جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
بعد هزيمة بدر رجع جيش قريش إلى مكة، استقبلهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبو جهل وأبو سفيان حول الكعبة. صفوان وأبو سفيان يدرون أنهم خسروا غزوة بدر، لكن ما يدرون لأي درجة خسرتهم. وسأل أبو سفيان أول مقاتل وصل، فقال أبو سفيان:
ما وراءك؟ أخبر.
رد عليه المقاتل المكي:
قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف
قاطع صفوان بن أمية وسأل باستهزاء حزين:
اسألهم عن صفوان بن أمية، قتلوه أيضا؟
دخل عليهم أبو لهب وهو مريض وله بقادر يمشي وقال:
أخبرني كيف كان أمر الناس.
وبدأ المقاتل يوصف المعركة:
لقينا القوم وكأننا منحناهم أكتافنا، يقتلونا كيفما شاءوا، يأسروننا كيفما شاءوا، وأيم الله ما لمت الناس. لقينا جند بيض على خيل بلق، والله لا تبقي شيئا ولا يقوم لهم شيئا.
واحد من المكيين المسلمين سرا يسمع هذا الكلام وهو يشتغل حول الكعبة ويقول:
تلك والله الملائكة تساند محمد.
فقال له أبو لهب:
اخرس يا صابع.
قام أبو لهب وضرب المسلم وفرغ غضبه فيه. هذه كانت آخر أيام أبو لهب قبل ما يقتل المرض. النساء والرجال في مكة يبكوا على قتلاهم وقت ما سمعوا الخبر. وقفت هند بنت عتبة اللي مات لها أبوها عتبة وأخوها الوليد وعمها شيبة على يد حمزة بن عبد المطلب، وتقول فيهم شعر رثاء:
عيناي جودة بدمع سرب، على خير خندفي لم ينقلب، تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب.
تتكلم هند في الناس وتخص الكلام بزوجها أبو سفيان اللي اليوم هو سيد مكة بعد موت أبو جهل. فقالت هند:
ما في بيت في مكة أصيب مثل بيتي، قتلوا أبي وأخي وعمي، فإن لم تخرجوا إلى ثأركم فتجمروا تجمر النساء واقعدوا قعودهن، والتمسوا لأنفسكم فروشا غير فروشكم، فوالله والله إن أدبرتم عن محمد لندبرن عنكم.
أبو سفيان يدري أنه ما في مفر من الحرب مع المسلمين بعد هزيمة بدر، وقف عند الكعبة وجلس يتكلم مع الناس ويقول:
يا معشر قريش، لا تبكوا على قتلاكم، ولا تنح عليهم نائحة ولا يبكيهم شاعر، واظهروا الجلد، فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم، فأكلكم ذلك عداوة محمد وأصحابه، ولعلكم تدركون ثأركم.
أبو سفيان يبغى أهل مكة يظلوا في حالة الغضب والحقد اللي هم فيها، وما يبغى أحد يبكي حتى ما تهدى الأنفس. قافلة أبو سفيان رجعت سليمة من معركة بدر، وكانت 1000 جمل محمل معظمها لتجار مكة. واستغل أبو سفيان فور الدم أهل مكة وأعطاهم اقتراح وقال:
يا معشر قريش، إن محمد واتركم وقتل خياركم، فأعينونني بهذا المال لعلنا أن ندرك منهم ثأرا.
الأسود بن المطلب كان من الناس اللي لهم جمال وأموال عند أبو سفيان، وخسر 3 من أولاده في بدر. فقام وقال الأسود:
لمن أبقي هذا المال يا ابن حرب؟ بعد أن قتل محمد أولادي، خذه كله.
رد عليه أبو سفيان:
أبدلتك اللات خيرا من مالك وعيالك.
أبو سفيان يوعد أهل مكة بالانتقام وينذر نذر ويقول:
واللات والعزة التي يسبها محمد حرمت علي الدهن والنساء، ولا يمس شعري الماء حتى أغزو محمد وأهل يثرب.
كان الأسود يحب يبكي ويكتب شعر على القتلى في المعارك، واليوم أبو سفيان منعه يبكي على أولاده. سمع حرمة تبكي وتنوع في شعاب مكة، توقع أنها تبكي على قتل المعركة، ولما سأل عرف أنها تبكي على بعير ضاعت في المعركة. قال الأسود فيها شعر:
أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود.
بدأت قريش تجهز جيش أكبر من بدر، انتقاما من الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين. على رأس هذا المجلس العسكري كان أبو سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبو جهل وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد من أقوى فرسان قريش وأهمهم بالنسب، هو ابن الوليد بن المغيرة، سيد واحدة من أهم القبائل في مكة، واحد من أهم قيادات مكة بوقتها وأكبر تجارها. خالد صار يلوم خسارة بدر على أنه ما شارك فيها، وظل يحمي مكة وقتها، عشان كذا ما فوت هذا المجلس. فتحت قريش باب التطوع من القبائل العربية من كنانة والأحباش والقبائل اللي حوله. الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين في المدينة ما كانوا يدرون عن الجيش اللي ينتظرهم، وقريش ضمنت أنه ما أحد من المسلمين يدري عن خطتهم. المسلمين في المدينة كانوا محاطين بخطر من اللي حواليهم بعد. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حلقة اليوم بعنوان حول الرسول. في الوقت اللي قريش كانت تطبطب جراحها ويجهزوا جيش ينتقم من المسلمين، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع تهديدات جديدة. بعد الفوز في بدر أثبت المسلمين أنهم قوة ما يستهان بها في المدينة، وهذا زاد العين عليهم. المدينة كان يعيش فيها المسلمين من الأنصار والمهاجرين والقبائل اليهودية اللي يعيشون في قلاعهم، والقبائل البدوية اللي تعيش حول المدينة. القبائل البدوية كانت تعيش على الغزوات والغنائم من المزارع والقوافل، كانت هذه الحياة في البادية. منهم قبيلة غطفان اللي صابهم القلق إن قامت دولة إسلامية في المدينة أنه ينقطع رزقهم. قبيلة غطفان ما انتظروا على المسلمين يستريحون من بدر، وجمعوا قواتهم على أطراف المدينة. غطفان كانوا يظنون أن المسلمين ضعاف بعد غزوة بدر. بعد أقل من أسبوع المسلمين جمعوا 200 مقاتل بقيادة علي بن أبي طالب، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه مع الجيش على بئر الكدر اللي تسكنه غطفان. لكن لما وصلوا المسلمين ما لقوا أحد في القرية. قبيلة غطفان خافوا وانحاشوا على الجبال وتركوا جمالهم، وقعد المسلمين 3 أيام ينتظرونهم ولا حجاهم. واخذ المسلمين 500 جمل كغنيمة ورجعوا للمدينة. اليهود في المدينة ما كانوا مثل غطفان، كانوا أهل حرف وصناعة، وكان عندهم أسلحة وعتاد كثيرة، وكانوا أغنياء وعندهم تحالفاتهم مع قبائل العرب. من زعماء اليهود كان كعب بن الأشرف، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، كان معروف بجماله ووسامته، وكان لسانه فصيح ويكتب شعر كل العرب تغنيه. لما سمع عن انتصار المسلمين في بدر بكى عليهم وقال:
أحقا هذا؟ يقتل أولاد ربيعة وأبو الحكم؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصابهم لبطن الأرض خير من ظهرها.
كان كعب له علاقات قوية مع تجار مكة، ويعتبرهم من أشراف العرب وأكرمهم، وتجارته معهم كانت أهم تجارة عنده. وقع الرسول عليه الصلاة والسلام مع القبائل في المدينة من يهود وأوس وخزرج على دستور يضمن حقوق الكل بشكل متساوي، فكان كل سكان المدينة عليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق، وكان الكل يقدر يتاجر ويجتمع ويشتغل براحته. ولو صار في اعتداء على المدينة على أي قبيلة منهم الكل يقوم ويساعدهم، ونفس الشيء من الثار والدية. إذا أحد من المدينة قتل أحد الكل يدفع دية المقتول، والدستور أيضا يضمن سلامة الكل من شر الكل. وإذا تصير مشاكل يحتكمون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن المسلمين خاصة المهاجرين كانوا مستضعفين في مكة، واليوم ما لهم ظهر في المدينة ومحاطين من قبائل غنية، والرسول عليه الصلاة والسلام يبغى يأمنهم حتى يقدر يبني المجتمع بدون قتال داخلي ويقدرون يأمنون أنفسهم اقتصاديا. لكن القبائل اليهودية حسوا أنهم مظلومين لما سمحوا للمسلمين ينافسونهم في أسواقهم. هذا غير التحريض من قريش والأحقاد العقائدية. كان بني قينقاع عندهم سوق كبير. دخل واحد من الأنصار اللي توه مسلم جديد على السوق، يبغى ياخذ دينه من واحد من بني قينقاع يشتغل نحاس. سلم عليه الأنصاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترك اليهودي اللي في يده ويستغرب من سلام الأنصاري وقال له:
لما تحيي مثل محمد وصحبه يا ابن الخزرج؟
فرد عليه الأنصاري:
لأني من محمد وصحبه يا ابن قينقاع، أسلمت مما وجدت منهم.
رجع النحاس لشغله ويكلم الأنصاري بتجاهل:
وما غرضك عندنا؟
فرد عليه الأنصاري:
جئت آخذ بديني إن قضى أجله من أسبوع.
فقال اليهودي:
ليس عندي لك دين.
رفع الأنصاري بوجهه وثيقة الدين:
هذا اسمك بجانب اسمي، عليك دين بمئة درهم أخذته.
قاطع النحاس:
كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، أما بعدما صبوت فليس عليك لنا من سبيل.
بعدها غضب الأنصاري:
سبيلي معاهدتكم مع رسول الله.
فقال اليهودي:
اذهب واشكوني لمحمد. إذن
ما كانت هذه أول شكوى تصل للرسول عليه الصلاة والسلام من قبيلة بني قينقاع. كانوا إذا سمعوا عن شخص أسلم وكان مديون عندهم يأخذون منه فائدة أحلى وما يسددون للي يقرضه. الرسول عليه الصلاة والسلام تغاضى عنهم لحد ما زاد الموضوع عن حده، ونادى الرسول عليه الصلاة والسلام في السوق وقال: يا معشر اليهود، أسلموا أو التزموا بالميثاق، وإلا أصابكم ما أصاب قريش. رد عليه يهودي:
يا محمد، لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تأتي مثلنا.
بعد هذا الكلام بدأ التوتر يزيد بين اليهود والمسلمين في المدينة. كعب بن الأشرف يركب خيله بالليل وينطلق لمكة بدون ما أحد يدري. دخل كعب مجلس سيد مكة أبو سفيان ويقول شعر رثاء في كفار قريش اللي ماتوا:
طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعد إن الملوك تصرع. صدق فليت الأرض ساعة قتلوا، ظلت تسوخ بأهلها وتصدع.
كعب يحمي أهل مكة على المسلمين ويصب الزيت على النار. أبو سفيان كان ذكي وحذر وما كان يضمن إن كان كعب بن الأشرف جاي جاسوس من المدينة. فقال أبو سفيان:
والله لا نأمن، فإنك من أهل كتاب مثل محمد، وبينك وبينه صحيفة، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا يا كعب بن الأشرف، فإن كنت صادقا فاسجد لهذين الصنمين.
شاور أبو سفيان للصنمين على جنبه، بدون تردد يسجد كعب أمام الصنمين. أبو سفيان إلى الآن ما تطمن قلبه ويبغى يتأكد أنه كعب في صفهم قبل لا يكشف له أي شيء. فقال أبو سفيان:
قل لي يا كعب، أيهما أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟
جاوب كعب بفصاحته المشهورة وقال:
أنتم تصلون الأرحام وتطفون بالبيت وتذبحون الإبل لتطعموا الناس وتسقون اللبن عن الماء وتقرون الضيف، ومحمد قطع أرحامه وترك بلده وجاءنا بالمصائب والموت، بل أنتم أهدى سبيلا من محمد وقومه.
يتفق كعب بن الأشرف على مساندة أبو سفيان في انتقامه ضد المسلمين ويعطي الولاء لقريش، وينكث بالميثاق اللي وقع مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويخون دستور المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت أخبار كعب بن الأشرف ويدري إنه يساعد قريش بالسلاح وممكن يبغى يدخلهم المدينة من حصنه ويغدر بأهلها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساكت على كعب الأشرف من قبل، مع أنه سب الرسول بشعره وسب نساء الرسول قبل كذا، وكان هذا سبب كافي ينقتل عليه الرجل عند العرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقدر يسكت عن خيانة وتهديد أمني للمدينة. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه ويقول: من لي بكعب بن الأشرف؟ مهمة مثل قتل كعب الأشرف مهمة ما هي بسيطة. كعب يعيش في حصن ودائما حوله حرس، واللي يدخل ما يضمن أنه يطلع من الحصن. قال صحابي اسمه محمد بن مسلمة وقال:
أنا به يا رسول الله، فأذن لي أن أقول شيئا فأخدعه.
يطلب بن مسلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكذب ليخدع كعب ويكسب ثقته، لأنه عند محمد بن مسلمة خطة يقدر يغتال فيها كعب. مشكلتهم أنه ما في أحد يدخل حصنه بسلاحه. يخرج بن مسلمة ومعه مجموعة من الأنصار إلى حصن كعب بدون أسلحتهم ويطلبون يقابلونه. استقبلهم كعب في مجلسه وسألهم:
قل حاجتك يا ابن يثرب.
فرد عليه بن مسلمة:
إننا اتبعنا محمد وطلب منا صدقة ولقد صعبت علينا.
يبدأ بن مسلمة بالشكوى من ثقل طلبات النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، وكعب يوافقه ويقول له:
والله لتملونه، بما أساعدكم يا ابن مسلمة؟
فرد بن مسلمة وقال:
أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين من محاصيلك، اطلب بأي شيء نرهنها.
الوسق هو وحدة قياس للشعير، وكعب ما يقرض إلا برهن. فقال كعب:
أرهنوني نساءكم.
كان بوقتها النساء أشبه بالبضاعة، كانوا يصيرون غنيمة بعد الغزوات وينرهنون للدين، والإسلام توا بادي بتغيير أفكار الجاهلية هذه. فرد عليه بن مسلمة وقال:
كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، وكل من نظرت إليك أرادتك واشتهتك؟
مدح بن مسلمة كعب ونفخ في غروره وقال له كعب:
أرهنوني أولادكم إذن.
كان نفس اللي ينطبق على النساء ينطبق على الأولاد. أي أحد تقدر تضمه لعائلتك هو مكسب لك، وتقدر تضمنه وتأمنه. يتفادى بن مسلمة هذا العرض ويقول لكعب:
كيف نرهنك أولادنا ثم يكبروا ويسبون أننا رهناهم بوسق؟ هذا عار علينا.
فقال له كعب:
إذن أرهنوني أسلحتكم.
وهذا اللي كان يبغى يسمع بن مسلمة. الأمور تمشي حسب خطته. رجع بن مسلمة واللي معه في المساء ودخلوا الحصن بأسلحتهم. نادى بن مسلمة على كعب من وراء الحصن:
يا ابن الأشرف، جئناك على موعدنا.
شاور كعب على حراس الحصن أنهم يدخلوا بن مسلمة وأسلحته. تناظر زوجة كعب وتشوف رجال معهم سيوف وتقول لزوجها:
إلى أين تخرج في هذه الساعة؟ إني أرى رجالا كأنه يقطر الدم منهم.
فرد عليها كعب:
بل إنه أخي ابن مسلمة جاءني يرهن سلاحه، عطريني قبل خروجي.
خرج لهم كعب وهو متعطر وقال لابن سلمة:
هل لنا أن نمشي لأحدثك في أمر محمد؟
كعب ينبسط لما يسمع هذه الكلمة. يمشي بن مسلمة مع كعب في العشب وينفرد فيه ويقول لابن مسلمة:
ما رأيت الليلة رائحة أطيب من عطرك، أتأذن لي أن أشم رأسك؟
يسلم كعب الأشرف رأسه ومسك محمد بن مسلمة ليشمه ويثبته، وأعطى إشارة للي معه. قتل محمد بن مسلمة واللي معه كعب بن الأشرف، ورجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين اللي كانوا ينتظرونهم. بعد قتل كعب بن الأشرف زادت المشاحنات بين بني قينقاع والمسلمين، لين صارت حادثة في سوق بني قينقاع نتج عنها قتل واحد من المسلمين، وهذه كانت نقض للمعاهدة بينهم. فنزل جيش المسلمين على حصن بني قينقاع وحاصرهم عدة أيام، وصاروا يترجون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركهم وما يعاقبهم بخيانتهم. وجاء بن سلول يتوسط لهم، فعفى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم قرروا يهاجرون بعدما دب فيهم الذعر فرحلوا للشام. وبعدها التزمت القبائل اليهودية بالمعاهدات مع المسلمين، وعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما راح يتهاون مع تهديدات أمن المدينة، وما راح يتغاضى عن الخيانة في هذه الأوقات الصعبة. قريش في ذاك الوقت جهزت جيش من 3000 مقاتل من قريش وحلفائه، يقودهم أبو سفيان، ومعهم 200 فارس يقودهم خالد بن الوليد. طلع مع الجيش 15 من نساء المشركين يحمون الرجال ويجبروهم يحاربون بقوة حتى يحموا أعراضهم. على رأس النساء هند بنت عتبة تقول شعر حماس:
نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق.
هند دمها حامي على حمزة بن عبد المطلب اللي قتل أبوها وأخوها، وما يهمها من كل المعركة إلا أن حمزة يموت. ترسل هند في طلب وحشي بن حرب، واحد من عبيد أبو سفيان من أرض الحبشة. وحشي مثل باقي العبيد ما له شغل في معارك قريش. يسأل هند مستغرب يقول:
سيدتي أرسلت في طلبي، ما أمرك؟
فقالت له هند:
إن حمزة بن عبد المطلب قد صنع الأفاعيل في بيتي، أنت أمهر الناس في رمي الحربة، وهذا يومك يا وحشي، إن استطعت أن تقتله فأنت حر.
وحشي كان حر قبل لا يكون عبد، وما يبغى شيء في الدنيا أكثر من حريته. هند تزيده من الشعر بيت وتشاور على مجوهراته، فقالت له هند:
ولك عندي إن فعلت هذا العقد وهذا الخاتم وكل الحلي التي ألبس اليوم.
سنة كاملة كانت قريش تجهز جيشها من تحت الطاولة بدون ما أحد يدري. يسمع العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام طبول الحرب ويشوف الجنود يجهزون أنفسهم. العباس ما أعلن إسلامه، ومع أنه شارك في غزوة بدر لكنه كان واقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل العباس برسالة مستعجلة للمسلمين يحذرهم من الجيش اللي جاي يدخل المدينة. انطلق برسالة العباس بسرعة البرق المدينة، وقطع مسافة 500 كيلومتر بين مكة والمدينة بغضون 3 أيام. يلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة في مسجد قباء ويقرأ عليه الرسالة:
السلام عليكم، عندي لك رسالة من عمك العباس، إن قريشا قد أجمعت المسيرة إليك، فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنع، وقد توجهوا إليك وهم 3000 وقادوا 200 فرس وفيهم 700 دارع و3000 بعير وأوعب من السلاح.
الرسول عليه الصلاة والسلام حرق الرسالة وأمر اللي معه يكتم الخبر. ما يبغى الرسول عليه الصلاة والسلام أحد يعرف أن قريش جاية عليهم، ولا يعلم إلا قادة العسكريين اللي يثق فيهم. أسبوع كامل والمدينة في حالة استنفار، دائما في حراسة على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة يجهزون أسلحتهم، ويضع الرسول عليه الصلاة والسلام كتائب حراسة زيادة على مداخل المدينة والطرق اللي ممكن توصل منها قريش، وما أحد يدري عن السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محاط بالجواسيس والخونة مثل كعب. وصل جيش قريش على أطراف المدينة، وعقد الرسول عليه الصلاة والسلام مجلس عسكري استشاري، وعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن رؤية شافها قبل يوم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني والله قد رأيت رؤيا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. تفسير الرؤية أن البقر اللي يذبح هم المسلمين، الثلم هو الكسور في السيف، وتأويلها أن واحد من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم ينصاب، والدرع الحصينة هي المدينة. قام واحد من الصحابة واقترح:
أرى أن لا نخرج لهم ونتحصن بالمدينة، فإن أقام المشركين بمعسكرهم ولم يدخلوا لنا أقاموا بلا جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت.
وافق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الرأي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستبشر خير بهذه المواجهة، وما يبغى يسوق المسلمين لمعركة خاسرة. فقام عبد الله بن أبي سلول ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله:
هذا رأيك أيضا يا محمد، وإني والله معه،
ابن أبي زلول كان زعيم الخزرج، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه المنبر يتكلم، مع أنه إيمانه كان مشكوك فيه بين الصحابة. باقي الصحابة كان رأيهم مختلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان كثير منهم يبغى فرصة يواجهوا قريش. قام واحد من الصحابة اللي ما قدر يخرج معهم في بدر وقال:
يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أننا جبنا عنهم.
معظم الصحابة متحمسين على قتال قريش، وأولهم حمزة اللي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام:
والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بالسيف خارج المدينة.
الرسول أخذ برأي الأغلبية على رأيه الشخصي، وأمر الصحابة أنهم يجهزوا نفسهم للمعركة. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حجرته، الصحابة على الباب يعيدون التفكير بالقرار اللي اتخذوه، فيقول سعد بن معاذ لهم:
استكرهتم رسول الله على الخروج فردوا الأمر إليه.
خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من حجرته ولبس الدرع وحمل سيفه. قال الصحابة له:
يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن نمكث في المدينة نفعل.
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إن لبس درعة أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع جيش المسلمين من 1000 مقاتل و50 فارس يواجهون 3000 من قريش و200 فارس. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش 3 كتائب: كتيبة المهاجرين وكتيبة الأوس وكتيبة الخزرج. يصل جيش المسلمين إلى المعسكر على صلاة العشاء، يخيموا ويستعدوا يواجهوا جيش مكة اللي مو بعيد عنهم ويقدروا يشوفونهم. قبل أن يصلي المسلمين الفجر، قام عبد الله بن أبي سلول مع أصحابه ونادى في الناس:
يا معشر المدينة، ما ندري على ما نقتل أنفسنا، أطاع محمد صحبه وترك برأيي، ارجعوا معي، لا حاجة لنا بقتال قريش.
عبد الله بن أبي سلول يتمرد مع جزء من الجيش ويريدون أن يسحبوا. رد عليهم واحد من الصحابة:
والله لم تقل هذا خشية على حياة صحبك، وإلا لما خرجت من المدينة، بل تريد البلبلة والاضطراب، تريد أن تضعفنا أمام أعدائنا. أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه.
الصحابة بقوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام وما رجعوا مع ابن أبي سلول، لكن كثير سمعوا كلامه ورجعوا معه. وبقى في جيش الرسول عليه الصلاة والسلام 700 مقاتل، وتصير المواجهة غير متوازنة أكثر. لكن المسلمين واثقين بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد فوز بدر، ويعرفون أنه بالتخطيط الصحيح ينتصرون على قريش، وتنزل آيات تزيد من همتهم. قال تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ينظم جيش المسلمين ووضع خطة عسكرية للمواجهة، وكان الجيشين متواجهين بين جبلين. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام تلة مرتفعة لمعسكر المسلمين، حتى إذا تراجعوا يكون لهم الأفضلية العسكرية. يعين أفضل الفرسان على يمين الجيش ويساره، ويعطيهم مهمة منع فرسان خالد بن الوليد أنهم يلتفوا عليهم. وانتخب الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل 50 رامي أسهم من اللي شاركوا في بدر ويثق فيهم، ووضعهم الرسول فوق جبل صار معروف بجبل الرمات، ويأمر قائدهم عبد الله بن جبير ويقول له: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتينا من قبلك، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. كانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضيق على جيش قريش بين الجبلين، وما يواجهوا العدد الكبير مرة واحدة. والمهمة المفصلية كانت الرماة يحمي المسلمين ويمنعوا جيش قريش أنه يلتف ويحوط المسلمين. كانت هذه خطة محكمة وعبقرية، احتل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن أماكن ميدان المعركة، مع أنه وصل بعد جيش مكة. ركب الرسول صلى الله عليه وسلم خيله وبدأ يحمس جنوده ويرفع سيفه وينادي ويقول: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ كل الصحابة تحمسوا على هذا الشرف فقالوا:
أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله.
وقف أبو الدجانة، وكان مقاتل معروف بشجاعته في بدر، والكل يميز من ربطة حمراء على رأسه، إذا ربطها معناها أنه سيقاتل حتى الموت. وسأل أبو الدجانة وقال:
وما حقه يا رسول الله؟
فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني. أبو الدجانة وافق، وعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام سيفه وأخذ سيف ثاني. فقال أبو الدجانة:
أنا أخذه بحقه يا رسول الله.
رفع أبو الدجانة السيف وجلس يحمس المسلمين:
أمت 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 أمت، يا نصر الله اقترب.
كان هذا شعار المسلمين في معركة أحد، يطلبون الموت وما يخافوا منه. على الجهة الثانية أبو سفيان يستفز جيشه ويذكرهم بهزيمة بدر وينادي فيهم ويقول:
يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه، فهموا به وتواعدوه.
رد عليه واحد من جنود مكة وقال:
نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم إذا التقينا كيف نصنع.
وزوجة أبو سفيان تقول الشعر مع النساء وتنادي:
ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار،
ضربا بكل بتار.
في البداية خرج حامل لواء مكة طلحة بن أبي طلحة، وكان فارس قوي معروف بشجاعته، وكان لقبه كبش الكتيبة. وقف على الجمل وينادي في جيش المسلمين ويقول:
يا صابئين محمد، من منكم يقاتلني؟ أنا حامل لواء مكة وحاميها.
خرج من بين جيش المسلمين الزبير بن العوام على فرسه مثل الحربة باتجاه طلحة. الزبير يضرب طلحة ويقع على الأرض، وقبل لا يقدر يصده يقتله، ويفرح المسلمين:
الله أكبر الله أكبر.
يقوم شيبة بن أبي طلحة أخو طلحة من جيش مكة، يريد يحمل اللواء وينتقم لأخوه، ويقول شعر ويهدد شيبة:
إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصادة أو تدق.
يهجم عليه حمزة:
أنا لك يا عدو الله.
ويضرب حمزة بسيفه ضربة تطير قبته وكتفه وتوصل لسرته. وخرج عمهم أبو سعد بن أبي طلحة وقال:
أنا حامل اللواء، أنا لك يا حمزة يا ابن الله.
قبل يكمل كلامه يصيبه سهم في رقبته يوقع من خيله، وعلم قريش على الأرض. كل ما أحد يبغى يحمله يقتل حمزة أو الزبير أو يجيهم سهم، حتى يموت ستة من دار أبي طلحة اللي اللواء مسؤوليتهم. أبو سفيان اكتفى ورفع سيفه وأمر جيشه بالهجوم. يلتحم الجيشين والمسلمين يدخلون المعركة ما يهمهم الموت، وينادون وهم يقاتلون:
أمت 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 أمت، يا نصر الله اقترب.
أبو دجانة شد عصبة رأسه الحمراء ودخل بالسيف الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم وهو يقول شعر:
أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول.
الكيول يقصد فيها آخر صفوف الجيش. يدخل أبو دجانة بين جنود قريش ويقصهم بالسيف كأنه يحصد قمح، وين ما يمشي في جثث تطيح من حوله. انتبه انه في جندي مكي صغير الحجم متلثم صوته عالي ونازل يضرب سيفه على الفرس. ركض عليها ابو دجانه وبارزه وطيحها من فرسه. حط ابو دجانه سيفه على رقبه الجندي وخلع اللثام قبل لا يقتله، ويشوف هند بنت عتبه هي هذا الجندي. يعدل السيف عنها ويقول ابو دجانه:
سيف الله ورسوله اكرم من ان اضرب امراه به، ارجع يا هند.
المعركه بدات تحمى اكثر، وحمزه بن عبد المطلب ياخذ المشركين بسيفه يطيروا حوله مثل الورق وما احد يقدر له. من اول معركه وحشي الحبشي يراقب حمزه مختبي وراء شجره ينتظر اللحظه المناسبه. يقتل حمزه واحد من اللي يواجهه، والكل يهرب من حوله وينادي في المشركين ويتحداهم:
هلموا إلي يا كفار مكة.
هذه اللحظة المناسبة يهز وحشي حربته ويرميها. الحربة تصيب حمزة في أحشائه وتخرج من ظهره، ويقع حمزة على الأرض شهيد. استشهاد حمزة كان له أثره، فكان هو قلب سرية المهاجرين، ومن دونه حركتهم ثقلت. لكن المسلمين استمروا بالقتال حتى بدأت قريش تتراجع، والنسوة يرفعن جلابيبهن ويركضون. يراقب الرماة من فوق الجبل جيش المشركين يتراجع، والمسلمين يأسرون ويأخذون الغنائم. يطمع الرماة ويقول واحد منهم:
الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟
فرد عليه رامي آخر:
هلموا بنا نغنم قبل أن يضيع نصيبنا.
يذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير ويقول:
أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ لا نبرح حتى يرسل لنا.
ما سمعوا كلام الرماة ورد عليه واحد:
والله لنأتين الناس فنصيب من الغنيمة مثل ما أصابوا.
وبدأ الرماة ينزلون واحد واحد، ويحاول عبد الله لكن بدون جدوى:
أصلحكم الله، لا تنزلوا فتنزلوا بنا الهزيمة.
من 40 رامي ما بقى إلا 10. خالد بن الوليد وفرسان واقفين على طرف المعركة ينتظرون هذه الفرصة. ينادي خالد بن الوليد في فرسانه ويقول:
التفوا عليهم يا حماة الدار.
يلتف خالد بن الوليد مع فرسانه على جيش المسلمين من الخلف، ويصيحون صيحة تنبه جيش قريش اللي كانوا ينحاشون فيرجعون على المسلمين، ويحاصرون جيش المسلمين من قدام ومن خلف. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في مؤخرة الجيش ومع 9 من الصحابة. كان بين خيارين صعبين: يبعدون عن الخطر ويترك جيشه محاط، أو يخاطر نفسه ويجمع الجيش حوله ويحاول يطلعون من المصيدة هذه بأقل الخسائر. نادى الرسول عليه الصلاة والسلام بأعلى صوت عنده: يا عباد الله. وهو كان عارف أن خالد بن الوليد وفرسانه يسمعونه، فهجموا عليه وعلى اللي معه قبل لا يسكرون على جيشه من الخلف. ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام على جيش المسلمين: هلم إلي، أنا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام خاطر وكشف موقعه للكل، ورجع جنود مكة لما عرفوا مكان الرسول وطوقوه ويبغون يقتلونه، والصحابة يدفعوا عنه الجنود ويقاتلونه. وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. يشكل الصحابة 9 دائرة حول الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافعوا عنه، مع سعد بن أبي وقاص رامي السهام، والرسول يناوله ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. وطلحة بن عبيد الله يبارز أي كافر يتقدم، يبارز 2 و3 و4 في نفس الوقت، قتل 11 مقاتل الحال وجرح 39، حتى شلت يده وما قدر يرفعها وطاح السيف من يده. يحمل بيده الثانية ويطيح، وصار يبدل بين يدينه. جاء عليه كافر اسمه عتبة من بعيد يحمل حجار ويرميها على الرسول عليه الصلاة والسلام. يصاب الرسول عليه الصلاة والسلام بحجارة ويقع على الأرض. استغل الفرصة عبد الله بن قمأة فارس من قريش ورفع سيفه على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول:
خذها وأنا قمأة.
يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام بين رقبته وكتفه، يردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيفه، ويهرب بن قمأة ويظن أنه قتل الرسول وينشر الإشاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم ويمسح دمه ويقول: أقمأك الله يا ابن قمأة. يشتد القتال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل فارس ومقاتل من قريش يترك القتال ويتجه جهتهم، حتى انتشرت شائعة بين الجيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وبدأ مجموعة من المسلمين بالهروب للمدينة. ينادي ثابت بن دحاح واحد من الأنصار في المسلمين الهاربين:
يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، وإن محمدا قد بلغ دينه، فقاتلوا عن دينكم فإن الله ناصركم.
ترجع الروح المعنوية في المسلمين ويرجعوا لأرض المعركة، ويرجعوا لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلاقوا 6 من 9 اللي دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهدوا، والسابع مصاب، وما بقى إلا سعد وطلحة يدافعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. زاد حماس الصحابة وشجاعتهم لما شافوا الرسول ما مات، وحوطوه يحمونه من كتيبة خالد. كان معهم أبو بكر وعمر وعلي وأم عمارة بنت كعب ومجموعة من الصحابة المقربين. يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يشقوا طريقهم بين فرسان قريش حتى يرجعوا لجيش المسلمين. من حماس كعب واحد من الصحابة نادى في الجيش:
يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله.
مسك الرسول عليه الصلاة والسلام وغطى على فمه حتى ما ينكشف موقعهم، لكن بعد فوات الأوان سمع المشركين الهاربين وبدأوا يرجعون. جنود قريش الهاربين رجعوا يبغون يقتلون الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة مجتمعين حوله يحمونه. بعد ما يتجمع الجيش حول الرسول عليه الصلاة والسلام، يبدأ ينسحب فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الهضبة العالية اللي عليها المعسكر. خالد بن الوليد يأمر جنوده:
عليهم، لا ينبغي أن يعلونا.
يبدأ 3 من جنود قريش يتسلقوا الهضبة. على جنب الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص، يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أرددهم. فيقول له سعد:
كيف أجنبهم وحدي؟
سعد يفحص جعبة الأسهم ما فيها إلا سهم واحد، يشده وينتظر أول واحد يقرب. يصيب سعد السهم في أول جندي، يركض عليه ويسحب السهم منه ويرميه على الثاني، يصيبه في رقبته ويأخذ السهم من رقبته ويرمي، يصيب سعد الجندي الثالث ويرجع له ويأخذ السهم معه، متأكد أن سهم مبارك. بعد قتال عنيف سيطر المسلمين على معسكرهم ويرجع كفار مكة. ينادي عليهم أبو سفيان من تحت الهضبة:
أفيكم محمد؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم أنه ما حد يرد عليه، ويرجع يسأل أبو سفيان عن أبو بكر:
أفيكم ابن أبي قحافة؟
يفرح أبو سفيان ويظن أنه قتل أهم 3 في الإسلام ويقول:
أعلي هبل، أعلي هبل.
عمر بن الخطاب ما قدر يمسك نفسه ورد عليه:
الله أعز وأجل.
فرد عليه أبو سفيان:
أنعمت فعالا، يوم بيوم بدر والحرب سجال.
فقال له عمر:
لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
أبو سفيان ينادي على عمر:
أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمد؟
فقال له عمر:
اللهم لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن.
ركب أبو سفيان خيله ونادى على المسلمين وهو راجع:
إن موعدكم بدر العام المقبل.
فرد عليه عمر:
نعم، هو بيننا وبينك موعد.
بعد هزيمة أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام خسر عمه حمزة، المحارب اللي يقدر يعتمد عليه في الحرب والقتال وقيادة المعارك. اهتزت ثقة أهل المدينة بقدرتهم على صد عدوان قريش والقبائل العربية، وخايفين أنه يتم إبادتهم. والانقسامات زادت في المدينة، ومكانة المسلمين صارت مهزوزة بين العرب، وأعدائهم راح يزيدون. الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف حرج، وكل همه رد هيبة المسلمين وصد الأعداء عن المدينة.